بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. قوله عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت، وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. هذا الحديث خرجه البخاري، فيه رواية سبب ورود الحديث، وأخرجه البخاري من رواية الحسن، وفيه قصة طبعا، وهي أن عبيد الله ابن الزياد عاد معقل ابن يسار، هذا معقل بن يسار وهذا الصحابي. وعبيد الله بن زياد كان عامل على البصرة لمعاوية ويزيد، معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية. فكان في مرضه الذي مات فيه، دخل عليه عبيد الله فنصحه بهذا الحديث، فروى له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في رواية الطبراني كما قال، أخرج الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن قال: قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميرا، أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا، وفيها معقل المزني، يعني معقل بن يسار المزني، فدخل عليه ذات يوم فقال له: انتهي عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ ثم خرج إلى المسجد فقل له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيع على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم مرض فدخل عليه عبيد الله يعوده فقال له: معقل بن يسار، إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة. وحديث الباب وفي المتفق عليه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا الحديث من المتفق عليه. فالحديث هذا يعني يبين طريقة الصحابة في نصيحة ولاة الأمور، أنه خلى به لأنه أخبره بهذا الحديث عندما دخل عليه في مرض موته يعوده، ولم يكن يثير عليه، ولم يكن يعني يؤلب عليه العامة، إنما أخبره بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة وطريقة السلف، هذه طريقة الصحابة، عندما دخل عليه قال له الحديث. ولهذا تأويل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة، أو في الحديث كلمة حق عند سلطان جائر. فقوله عند هذه ظرف مكان، عند سلطان جائر هذا ظرف مكان، بمعنى أن تأتي الحاكم عنده وتناصحه، أو تكتب له، أو تشافهه كما قال العلماء. أما أن تثير عليه فوق المنابر وفي وسائل الإعلام من التلفزيون والجرائد وغيرها والإنترنت، هذه من طريقة الثوريين، هذه طريقة الخوارج الذين كانوا يثيرون الناس على الصحابة، على عثمان وعلى علي وغيرهم من أئمة الصحابة، وكذلك على أئمة المسلمين. فالصحابة كانوا إذا أرادوا أن ينصحوا لذي سلطان كما جاء في الحديث فلا يبدونه علانية، كانوا يخلون به كما جاء في الحديث، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. استدلال هؤلاء الثوريين بحديث كلمة حق عند سلطان جائر هو الحديث عليهم ليس لهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما من نص يستدل به أهل الأهواء إلا ردنا عليه من نفس النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال عند سلطان جائر، معناه تأتيه في إمارته في مصلحته وتنصحه. هذه طريقة الصحابة وهذه طريقة السلف. وأما التثوير الناس وتأليب الناس أو تأليب العوام عليه، هذه من طريقة الثوار الخوارج وليس من طريقة الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا أراد أحد أن ينصح للسلطان فلا يبده علانية، فليخلو به وليأخذ بيده فينصحه كما قال العلماء، إما مشافهة وإما كتابة، إما مشافهة وإما كتابة. أما الإعلام أو الكلام على المنابر أو في وسائل الإعلام أو تثوير العامة، هذه ليس من طريقة السلف، إنما هي من طريقة الخوارج. ماذا فعل الصحابي؟ ترك عبيد الله حتى دخل عليه يعوده، حتى دخل عليه يعوده، ثم قال له الحديث، قال له الحديث. والحديث كذلك كما ذكرنا سابقا أنه ليس خاص بالسلطان العام أو السلطان الأعظم أو بالحاكم أو بالأمراء أو بالوزراء أو بالنواب، لا، هذا عام، هذا حديث عام، كل من له مسؤولية وتحته يعني ناس مسؤول عنهم يدخل، حتى ولو كان في الإدارة، حتى ولو كان في البيت. المرأة مسؤولة عن بيت زوجها، الرجل مسؤول عن بيته، الحاكم مسؤول عن رعيته، نعم، في الإدارة المدير مسؤول عن ما تحته من الإدارة، والذي في المصنع كذلك، ومدير المدرسة كذلك، يدخل فيه كل من كان مسؤولا عن مصلحة ما أو عن جماعة، ومباشر للمسؤولية، فإنه الله عز وجل هو الذي استرعاه وابتلاه بهذا الأمر، فينظر ماذا يفعل، والله تعالى عالم بما يفعل هؤلاء الناس. وقوله ولفظ رواية المصنف أحد روايتي مسلم، في ولفظ رواية المصنف أحد روايتي مسلم، يعني الذي أورده إمام الصنعاني أو الإمام الحجر في الباب، وأخرج مسلم كذلك، ما من أمير يلي أمر المسلمين لا يجتهد معهم، لا يجتهد معهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل أو لم يدخل معهم الجنة، لم يجتهد، لا يجتهد معهم، لا ينظر في مصالحهم ولا ينظر في مصالح أنفسهم، سواء كانت المصالح دنيوية أو مصالح دينية. ولهذا يجب عليه أن يعرفهم كذلك دينهم، لأنه ولي أمر المسلمين، أن ينصح لهم، أن يولي عليهم خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم، وأن ينصب من يعلمهم دينهم، وينصب عليهم من ينظر في مصالح المسلمين. طبعا المصالح هنا مصالح دينية والدنيوية، ولهذا قوله لا يجتهد معهم ولا ينصح لهم، لا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، وهذا كالحديث السابق إلا حرم الله عليه الجنة، هذا فيه وعيد شديد على من استرعاه الله رعية وغشها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ومن غش فليس منا. ورواه الطبراني وزاد كنصحه لنفسه. وأخرج الطبراني بإسناد حسن ما من إمام ولا والي بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وعرفها يعني رائحتها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما، غشا لرعيته، لم يصح له لا في دينه ولا في دنياه، ولم يقم على مصالحه. وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحد المحابات، أمر عليهم أحد المحابات، يعني لم يؤمر عليهم من يصلح لهم، إنما محابات من يعمس أقاربه صاحبه الذي لا يصلح لهذا الأمر، إن كان يعني قريبه الذي يصلح لهذا الأمر فلا يدخل، لأن العلة وهو أن يعني يولي عليهم من لا يصلح، يولي عليهم من يغشهم من لا ينصح لهم، هذا المقصود الحديث. ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحد المحابات، محاباتا يعني يكون قريب أو صديق أو غيرها، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وأخرج أحمد، وحديث كلها فيها الوعيد الشديد، وأخرج أحمد والحاكم أيضا، وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، لقد خان الله ورسوله والمؤمنين، لأنها أمانة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة، ليست تشريفا إنما تكليف، المسؤولية ليست تشريفا إنما تكليف. وكما ذكرنا سابقا ليس المقصود هنا الإمام الأعظم، طبعا الحديث للإمام الأعظم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحديث عاما: كلكم مسؤول عن رعيته، والحديث يكون عاما. وقوله وفي إسناده واهن إلا أن ابن نمير وثقه وحسن له الترمذي أحاديث. والراعي هو القائم بمصالح من يرعاه، الراعي هو القائم بمصالح من يرعاه، وطبعا هذا دليل أنه عام ولا يخصص بالإمام الأعظم. قوله يوم يموت، مراده أنه يدركه الموت، الموت وهو غش لرعيته غير تائم من ذلك. إن أدركه الموت فهو ليس بغاش لرعيته، أو كان غشا وتاب ورد المظالم، رد المظالم، لأن التوبة لها شروط، ما يتعلق بحقوق الناس يجب رد المظالم إلى أهلها، يجب رد المظالم إلى أهلها، خاصة إذا كانت يعني ناس ذوي حاجات. والغش بالكسر ضد النصح، الغش ضد النصح، ويتحقق حقق غشه بظلمه لهم. كيف يغشهم؟ يغشهم بظلمه لهم، بأخذ أموالهم بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل بطرق كثيرة، يتوصل إلى أموال الناس ليأكلها، وسفك دماءهم وانتهاك أعراضهم، هذا كله من الظلم. واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم، احتجابه عن خلتهم وحاجتهم، أو أن يولي غيره حتى يهرب عن مسؤوليته من تحته من الرعية، فهذا كذلك غاش، فيجب عليه ألا يعني يحتجب عن رعيته، لأنه كما قلنا الأمر تكليف ليس تشريف، لكن المسؤولية الآن أصبحت تشريفا ليست تكليفا، وكانت تكليفا لأن الله تعالى استرعاه. الكثير من الناس يعني لو وصل إلى مسؤولية معينة، وطبعا لا نقصد هنا خصوص المسؤولية، يعني كل المسؤولية، يعتقد أنه يعني أهل ذلك المنصب، لا يدري أنه مسؤول. الله، ما معنى كلمة مسؤول؟ تسأل، بمعنى مكلف، أنت مكلف، إذا انتهيت من مهامك فإنك تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، هل اتقيت الله تعالى في هذه الرعية أم لا، تسأل. طبعا يكون مسؤول في الدنيا إن كان هناك من يعني فوقه ويسأله ويعني يعاقبه على ظلمه، وهذا الواجب على الحاكم الأعظم أن يعني يحاسب من تحته من الولاة والأمراء والوزراء. الإمام الأعظم يجب عليه أن يعني يحاسب من تحته، لأنه كذلك هو مسؤول، الإمام الأعظم مسؤول يوم القيامة، كذلك من تحته، وكل من تحته رعية فيكون مسؤولا يوم القيامة عما استرعاه الله تعالى. فمن نجح في هذا الابتلاء فقد أفلح، ومن لم ينجح وغش رعيته يستحق العذاب ويستحق العقاب، يستحق العذاب ويستحق العقاب. وقوله كذلك حبسه عنهم ما جعله الله لهم من مال الله سبحانه المعين للمصارف، يعني بعض الناس إذا استرعاه الله رعية وكان مال لهذه الرعية فإنه يتخوض في مال الله كأنه ميراث تركه له أبوه أو أمه. إنما الذي استرعاك كما سيأتي في وائد الحديث، الذي استرعاك من؟ الله عز وجل هو الذي استرعاك، لست أنت من استرعيت نفسك أو غيرك، إنما الذي استرعاك هو الله عز وجل. أما من نصبك فهذاك سبب، فذلك سبب فقط. ودائما الإنسان يعني يضع في باله بأن هذا الحديث عام ليس خاص، حتى الرجل في بيته، حتى المرأة في بيته، حتى العبد كما جاء في الحديث، حتى العبد مسؤول عن مال سيده، مسؤول وراع عن مال سيده. وحبسه عنه ما جعله الله لهم من مال الله سبحانه المعين للمصارف، وترك تعريفهم بما يجب عليهم من أمر دينهم لم ينصح لهم ودنياهم، ترك تعريفهم بما يجب عليهم من أمر دينهم، يجب عليه أن يعلمهم أمر دينهم، أن يولي عليهم من يعلمهم أمر دينهم، يعلمهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يعلمهم العقيدة الصحيحة، يعلمهم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي عنهم البدع والأهواء والكفر والضلالات. هذا الذي يجب على ولي الأمر، أن يعلمهم أمور دينهم كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إهمال الحدود، هذا للسلطان الأعظم، إهمال الحدود وردع أهل الفساد، يجب أن يقيم الحدود في الناس ويردع أهل الفساد، وأن يقيم الجهاد الشرعي، أن يقيم الجهاد الشرعي كذلك. قال وإضاعة الجهاد وغير ذلك مما فيه مصالح العباد، كل ما يصلحهم دينا و أو دنيا وآخرة، فيجب أن يقوم على مصالحهم الدنيوية والأخروية. ومن ذلك كذلك توليته من لا يحوطهم ولا يراقب أمر الله فيهم، وتوليته من غيره أرضى لله منه مع وجوده، يعني يولي من كان دون أو يولي من لا يصلح ويترك من يصلح، يولي من لا يصلح ويترك من يصلح. والأحاديث طبعا دالة على تحريم الغش وأنه من الكبائر لورود الوعيد عليه بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، فإن تحريم الجنة في الظاهر طبعا هو وعيد الكافرين في القرآن كما قال تعالى فقد حرم الله عليه الجنة، وهو رأي من يقول بخلود أهل الكبائر في النار واضح، وهذا من أخذ بنصوص الوعيد بإطلاقها، الذين قالوا بأنه المقصود من هذه الأحاديث الخلود هم الخوارج والمعتزلة. ما لم يستحل، إن استحل فالعلماء أجمعوا، من استحل المعاصي والظلم والكبائر من استحلها فهذا إجماع العلماء، لكن من فعلها؟ لأن استحلال قسمان، استحلال اعتقادي واستحلال عملي. استحلال اعتقادي يكفر، من استحل كبيرة من كبائر الذنوب يكفر، أما من عمل كبيرة من كبائر الذنوب ويعتقد بأنها كبيرة وأنه من أهل التوحيد فهذا لا يكفر، إنما كفره دون كفر. وقوله وقد حمله من لا يرى خلود أهل الكبائر في النار على الزجر والتغليظ، وقال ابن بطال هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، يتوجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ كيف يستطيع أن يتحلل من أمة يعني عظيمة من الناس؟ فظلم أمة عظيمة، والأمر ليس بهين، هذا الأمر ليس بهين، لكن الناس غرتهم الأمان وغرهم بالله الغرور. وقوله معنى حرب الله عليه الجنة أي أنفذ عليه الوعيد ولم يرضي عنه المظلومين. إنفاذ الوعيد ليس معناه كما قلنا بأنه يكون كافرا إلا إذا استحل الكبيرة. والحديث طبعا فيه فوائد ينبغي ذكرها, فوائد من ناحية الفقهية كذلك من ناحية العقدية. والحديث من فوائده قوله يسترعيه الله, هذا دليل أن من كان تحته رعية فالله هو الذي استرعاه. لو علم أن الله هو الذي استرعاه وتيقن لا ترك ظلم الناس. ولهذا قوله أن الأمور, يعني يستفاد أن الأمور كلها بيد الله, الأمور كلها بيد الله, وأنه لا يمكن لأحد أن يصل لسلطة ما قليلة كانت أو كثيرة إلا بإذن الله. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله, ما من عبد يسترعيه الله. طبعا الرعية سواء كانت يعني كثيرة أو قليلة أو مصلحة أو الإمام الأعظم أو النائب أو غيره, حتى المدير, مدير المدرسة أو مدير المؤسسة أو مدير الشركة أو من تحته, أو مدير مصلحة أو من تحته رعية, فالذي استرعاه هو الله تعالى, ابتلاه بهذا الأمر فامتحان, إما أن ينجح وإما أن يرصد, فلينظر الإنسان في أي الفريقين يكون. ويستفاد كذلك في من الحديث أن هذا الغاش لو تاب ومات وهو ناصح فإنه لا يلحقه هذا الوعيد, طبعا بشروط التوبة كما ذكرنا. إن كان هناك مظالم فيجب رد المظالم إلى أهاليها, إن كان مال أخذه يجب أن يرد, وإن كان ظلما يعني جسديا أو نفسيا فيجب أن يتحلل من المسلمين, يجب أن يتحلل, لأن يوم القيامة لا دينار ولا درهم, إنما هي الحسنات والسيئات. يأتي الرجل يوم القيامة له حسنات كأمثال جبال الجبال تهامة, فيأتي طبعا قد شتم هذا وظلم هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا إلى آخره, فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن لم يبقى له حسنات طرحت عليه السيئات فيرمى في النار, فيرمى في النار. فكيف بمن كانت تحته أمة, كانت تحته أمة عظيمة. كذلك يستفاد من الحديث وجوب النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على رعيته, طبعا وجه ذلك الوعيد الشديد. وطبعا النصح يكون سرا, يكون إما مشافهة عنده أو كتابة, أو كتابة, ولا يجوز العلن لأنه يثير العم على السلاطين أو على الحكام فتحدث قلاقل وفتن وهرج وغيرها. فهذا قوله أن من غش, كذلك يستفاد أن من غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب, غش الرعية من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد, الوعيد الشديد, حرم الله عليه الجنة, ها وجهه هنا الوعيد, وكل ذنب فيه وعيد شديد. هذه قاعدة, كيف تعرف الكبائر, ما هو ضابط معرفة الكبائر؟ إما أن ينص عليها, وإما أن يكون فيها وعيد, إما أن يكون عليها حد. مثلا فهنا ورود الوعيد, كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب. فيه مسألة الآن, فيه الحاكم, وهذا يقع لكثير من الناس, ولهذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله مسألة الرشوة هذه التي يقع فيها كثير من الناس, يعني تؤخذ أو تهضم حقوقه, هل يجوز إعطاء يعني رشوة بحيث أنه لا يتحصل على حقه, على حقه إلا بدفع رشوة؟ وتعريف, يعني قبل أن نخوض في المسألة, تعريف الرشوة ما هي؟ هو إعطاء مال لتحقيق باطل أو إحقاق أو إبطال حق. من كانت له يعني حق, من كان له حق و لم يكن هناك طريقة لاسترداد حقه إلا بهذا، فأجاز العلماء أن يرتكب هذا الأمر، لأنه من باب تعارض المفسدتين، فيه إضاعة مال وهذه مفسدة عظمى، لأن المال عصب الحياة، قد يكون عقار، قد يكون يعني بيت، وقد يكون مال عين، فيجوز أن يدفع عن نفسه المفسد الكبرى أو الظلم إذا هضمت حقوقه، فيجوز له أن يعني يسترده عن طريق إعطاء. لكن إذا لم يكن هناك طريقة، لأن الطريقة السلفية أن إذا يعني ظلمك من ولاه ولي الأمر المسلمين، فإنك تشكوه إلى من فوقه، هذه الطريقة، تشكوه إلى من فوقه. فهذا الحال إذا كان لم تجد سبيلا إلا هذا، فيجوز أن ترتكبه، فيجوز لك أن ترتكبه من أجل أن تسترد حقك، لأن هذا الأمر عمت به البلوى المصيبة. قوله فإن قيل إذا كان هذا الذي استرعاه الله لا يؤدي حقه، طبعا هذا كمثال فقط الذي ذكره، وهي الأمثلة كثير، ولا يعطي للرعية حقهم، والمرء يعلم أنه لن يعطيه حقه إلا برشوة، هل يجوز أن يرشوه؟ قلنا هذا قول الشيخ العثيمين، قلنا نعم، لكن على التفصيل الذي ذكرناه، لأن الإنسان لا يفتح هذا الأمر، هذا الباب، يعني بعض الناس يستطيع أن يسترد حقه بمشقة عن غير هذه الطريق، من غير هذه الطريق، فيريد أسهل طريق، هذا لا يجوز له، إن أعطاها فتعتبر رشوة، فتعتبر رشوة، لأنك تفسد هذا المسؤول عن غيرك، تفسد هذا الإنسان. ولهذا ما يفعله بعض الناس، ونريد أن ننبه إلى شيء، الكثير من مصالح يعني مسؤولي المصالح، إذا الإنسان يريد أن يقضي مصلحة من المصالح، قد يجد واسطة بينه وبين تلك المصلحة، عامل يعمل إداري، فإذا قضى له تلك المصلحة ماذا يفعل؟ يقول لك درفي يا خير، إذن ما واش ندير له؟ هدية، هذه الهدية تفسد، اترك هذا الأمر تعبدي، يترك هذا الأمر تعبدي، اتركه. فلهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث هدايا السلطان قلول، وقول هذا كلمة السلطان ليس معناها كما ذكرنا دائما يعني السلطان الأعظم، لا، يعني كل مسؤول رئيس مصلحة حتى إداري، حتى يكون مسؤولا صغيرا، فلا يجوز أن تعطيه شيء. والناس هم الذين أفسدوا هؤلاء الناس، ما يقول عمة يعني انتشرت رشوة إلى آخره، من أفسد هذا الإنسان؟ أنت الذي أفسدته، هو عمل شيئا نعم فيه الخير لهذا المسلم، وأنه يعني رد عنه الظلم، يؤجر عليه يوم القيامة. هذا إذا أعطيته شيئا ما يسمى بالهدية، فهذا يصبح وش يطمع، يطمع من غيره، اليوم لا يأكل رشوة، لكن ذاق طعم المال وطعم الهدايا، فيصبح هذه المصلحة لا يقوم بمصالحها، إنما لا يقضي لك حاجة في هذه المصلحة التي عليه، واجب عليه أن يقضي مصالح المسلمين، مجرد ما يأتي إليه الإنسان يجب أن يقضي له مصلحة في تلك المصلحة التي استرعاه الله عليها، يجب عليه. لماذا؟ لأنه يأخذ على هذا العمل مالا مقابل، فلا تعطيه هدية، لأن إذا أعطيته هدية والآخر أعطاه هدية، كلما يعني عمل لإنسان أو توسط لإنسان يعطيه هدية، فهذا يصبح يعني فاسدا بهذا العمل. لماذا؟ لأنه ذاق حلاوة الهدايا، فتصبح تلك المصلحة له هو، ولا يقوم بقضاء حوائجك إلا إذا أعطيته، ثم يصبح وش يطلب. وطبعا هذا ليس عام، ليس عام، لأن فيه ناس أتقياء ويخافون الله عز وجل، لكن نقول هذا هو الغالب، صح ولا لا؟ هذا هو الغالب الموجود في بعض الكثير من المصالح. يذهب إلى رجل عنده معرفة فيقضي له حاجته ثم يعطيه هدية، لا هذا خطأ. لا الذي قضيت له المصلحة ولا الذي قضى المصلحة يأخذ، إذا أخذها فهذا غلول، هدايا السلطان غلول. كذلك فتح لباب الربا، من تشفع لأخيه بشفاعة فأهديت له هدية فقابلها فتح باب من أبواب الربا، فتح باب من أبواب الربا. هذه الأمور كما يقول بعض العلماء تترك يعني للناس حتى ينفع بعضهم بعضا ويكون فيها الأجر يوم القيامة، لأن فيه مفسدة بإعطاء هؤلاء الناس مال أو هدايا، في أن هذه الأمور تفسدهم، ولا ينبغي أن يعين المسلم أخاه على الفساد. ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أسدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه، إذا رأيت أنك إذا كفأته تفسده فادعوا له، هو أسدى لك هذا المعروف فأنت تكافئه بالدعاء بأفضل من الهدايا والمال. إذا أعطيته الهدايا والمال فقد أفسدته، وأفسدته على غيرك، تفسده في نفسه وتفسده على غيرك. إذن قوله هنا هل يعطى إذا كان لا يأخذ حقه إلا بهذا الأمر؟ قد نص على هذا أهل العلم، قالوا إن هذه الرشوة إنما هي من أجل الوصول إلى الحق أو الدفاع عن النفس، فأحيانا مثلا يأمر هذا الراعي أن تجلد بدون حق، أو تحبس أو تسجن بدون حق، أو يؤخذ حقك أو يؤخذ مالك إلى آخره، أو لم تفعل شيئا لكن لعداوة شخصية أو ما أشبه ذلك أمر بأن تجلد، فإن أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأس، أو أخذ مالك، يعني هذا كمثال فقط، فلا بأس والإثم هو عليه الذي أخذ. كذلك إذا أعطيته ما تستخلص به حقك فلا بأس، أخذ حقك لا تستخلص حقك إلا بدفع عمولة فهذا لا بأس، لأنك تأخذ حقك. أما أن تدفع شيئا من أجل تأخذ حق الغير فهذا لا يجوز، لأنه إبطال حق الغير، وهذا ليس هو الرشوة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفاد من الحديث أن هذا الغش كفر، وفي تفصيل، لأن تحرم عليه الجنة، فإنه إذا حرمت عليه الجنة فيكون في النار أبدا، في النار أبدا، هذا ظاهر الحديث أنه يخلد في النار، ولا نعلم أحدا يخلد في النار دائما إلا إذا كان كافرا. طبعا الكبيرة إذا فعلها الإنسان يستحق العذاب، يستحق العذاب، والموحد لا يخلد في النار، الذين قالوا بالخلود هم الخوارج والمعتزلة، لكن مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية يحملونها على النصوص الأخرى، يعني لأن إذا جاءت نصوص الوعيد فاحملها على نصوص الوعد، فالجمع بين النصوص هي طريقة أهل السنة، فلهذا أسعد الناس بالكتاب السنة هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يجمعون في المسألة كل ما ورد فيها من النصوص، أما أهل الأهواء فينظرون بعين عورة، ينظرون بها فيها بعين واحدة فقط، كالخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد كما يفصل ذلك. لهذا انقسم أهل القبلة في أحاديث الوعيد طبعا إلى أقوال، إلى حديث الوعيد والوعد إلى أقوال، فمنهم من غلب جانب الوعد ونسي جانب الوعيد، هم المرجئة بأصنافها، وقال كل نص وص نص ورد في الوعيد إنما هو للكافرين، كل نص ورد فيه الوعيد إنما هو للكافرين ليس للمسلمين. وأما المسلمون فإنه لا يلحق بهم، فالمسلم عندهم مهما عمل من المعصية فإنه لا يلحقه الإثم من هذه المعصية ولو كانت من كبائر الذنوب، وهؤلاء هم المرجئة. ولهذا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. والمرجئة هم فرق، فيهم الغالي وفيهم دونه، وكلهم متفقون على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. فيهم مرجئة الجهمية، هم الغلاة، مرجئة الجهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة. فيه مرجئة المرجئة الذين يقولون هو التصديق. مرجئة الفقهاء يقولون هو قول واعتقاد، والكرامية منهم يقولون هو قول فقط، وهو أشر الأقوال لأنهم أخرجوا أعمال القلوب. والمرجئة يدخلون أعمال القلوب، يعني منهم من كما قال شيخ الإسلام منهم من يدخل أعمال القلوب، لكنهم متفقون على إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذن هؤلاء هم المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد في حديث أو نصوص الوعد فغلبوها، فكل نص جاء في الوعيد يحملونه على الكفار ليس على المسلمين. وقوله هذا لا شك يعني للمرجئة أنه فتح أو فتح باب أو أنه فتح بابا بل كسر بابا للعصاة. فالعاصي إذا اعتقد هذه العقيدة فإنه سيفعل أي معصية دون الكفر. ويقول الحمد لله إيماني كامل، لأن المرجئة يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر. يقولون لماذا؟ لأن يجعل الإيمان شيء واحد، يقولون هو التصديق فقط، يقولون التصديق فقط. وأهل السنة يقولون الإيمان الناس فيها يتفاضلون في الإيمان زيادة ونقصانا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها أدناها. إذن فيه بينهما أعلى وأدنى، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث يستفد منه أمران، زيادة والنقص، وأن الإيمان يتفاضل فيه الناس، وأن الإيمان هو قول لا إله إلا الله، عمل إماطة الأذى عن الطريق، اعتقاد هو الحياء لأن الحياء هو عمل قلبي. فقوله يعني هذا فتح للعصاة، أن يفتح بابا للعصاة. يقول العاصي الحمد لله إيماني كامل والإثم مرفوع، فلا شك أن هذا باطل، وهذا مذهب ضال، هذا مذهب ضال. وعلى العكس من ذلك الذين أخذوا أو غلبوا نصوص الوعيد، من ذلك أخذ قوم بنصوص الوعيد وقالوا إن نصوص الوعد مطبقة على إطلاقها، كما قالوا الأول نصوص الوعد مطبقة على إطلاقها، ونصوص الوعيد هؤلاء قالوا مطبقة على إطلاقها، وليس فيها قيد فتقيد ولا رد بالنصوص الأخرى. هؤلاء هم المعتزلة والخوارج، يعني إذا جاء الوعيد فمن فعل هذا الفعل فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في جهنم. واختلف المعتزلة والخوارج، أن المعتزلة قالوا المنزلة بين المنزلتين، وأما الخوارج قالوا بأنه كافر خارج عن الملة. فقالوا كل نص وعيد فإنه نافذ، كل نص وعيد فإنه نافذ، ولهذا يجب على الله أن كذا وكذا، أن يدخلهم النار ولا يخرجون. وإذا اقتضى الخلود في النار فمن عوقب به فهو في النار لا يخرج منه أبدا، يعني كل نص جاء بأن من فعل كذا دخل النار هذا لا يخرج منه أبدا، معناه كافر عند الخوارج المعتزلة. وعلى هذا يتنزل ظاهر الحديث الذي معنا الآن، أما أن من مات وهو غش لرعيته فإنه يخلد في النار، لأن ليس هناك إلا داران، دار الجنة ودار النار، فإذا حرمت الجنة لازم أن يخلد في النار. وهذا طرفان، طرفي نقيض، يعني فيه من أخذ بالوعيد وفيه من أخذ بالوعد. أهل السنة وسط، هما طرفان نقيض. أهل السنة دائما وسط في كل شيء، في كل مسائل الدين. فهذا الطرفان كلاهما على غير صواب. الصواب أن هذه النصوص الوعيدية مطلقة تقيد بالنصوص الوعد، نصوص الوعيد تقيد بنصوص الوعد، وتقيد بنصوص الأخرى الدل على أن ما في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار. يعني يحمل نصوص الوعيد على أن من فعل كذا يستحق دخول النار، ونصوص الوعد من فعل كذا فإنه يخرج من النار يوما من الدهر لو كان في قلبه مثقال خردل من الإيمان. بذلك نعمل بالنصوص. ولهذا أهل السنة أسعد الناس بالأدلة. قوله أعلم أن هذا وشأن كل خلاف يقع في الأمة على طرفي نقيض، أقصى اليمين وأقصى الشمال، فإن سببه أن الناظر ينظر من جانب واحد، يعني ينظر بعين عورة. أهل السنة ينظرون بعينين، ينظرون إلى الوعيد والوعد، فينظر من جانب طبعا واحد ويحمل النصوص على هذا الجانب. طبعا هذا اتباعا للهوى، وأهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص، يجمعون بين النصوص. إذن أهل السنة والجماعة نصوص الوعيد تقيد بنصوص الوعد، من فعل كبيرة طبعا يستحق دخول النار ويخرج منها يوما من الدهر بقدر ما عنده من الإيمان. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة أن أهل التوحيد من كان في قلبه دينار أو نصف دينار أو ربع دينار، من كان في قلبه مثل الشعيرة مثل الذرة أو أدنى من ذلك فإنه يخرج من النار، وإن دخل النار فيعذب على قدر أعماله ثم يخرج من النار يوما من الدهر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليم كثيرا.